أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة. عن أبي الشعثاء رضي الله عنه قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا باب آخر من كتاب رياض الصالحين، ويذكر فيه الإمام النووي كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر. هذا اختياره، أن هذا مكروه، وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا يحرم، وهذا اللي موافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما فهمه أبو هريرة من حديث أن هذا قد عصى. الذي يعصي لا يقال المعصية مكروهة، ولكن المعصية محرمة، هذا عصى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون له عذر. وإذا كان له عذر يبقى هنا الأمر أنه يجوز له ذلك، أو قد يجب عليه ذلك، أو يستحب حسب العذر اللي في ذلك. لكن الأصل أنك إذا كنت في المسجد وأذن للصلاة لا يجوز الخروج بعد الأذان. وذلك هنا أبو هريرة كان جالسا في المسجد، أذن المؤذن ورجل من المسجد قام يمشي وخرج من المسجد، فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. جاء في سنن ابن ماجه، هذا الحديث في صحيح مسلم، جاء في سنن ابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه ما يفيد أن هذا حرام، الخروج من المسجد إلا لعذر، إلا لعذر. جاء من حديث عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق، فهو منافق. ولو قال إن النفاق مكروه، النفاق حرام، وهذا الحديث حديث صحيح. من أدركه الأذان في المسجد يبقى أنت في المسجد، وأذن المؤذن ليس لك أن تخرج، يبقى تنتظر احتراما للأذان، احتراما للصلاة، هنا تنتظر حتى تصلي ثم تخرج بعد الصلاة. لكن قبل ما تصلي ليس لك ذلك إلا لحاجة، عذر من الأعذار. فقال هنا: ثم خرج لم يخرج لحاجة، يبقى الذي له حاجة للخروج لعله مش متوضي، لعله تذكر أنه على جنابة، يبقى خرج لبيته يغتسل ثم يرجع إلى المسجد. يبقى هنا إذا كان لحاجة لعذر خرج يجب عليه الخروج، الذي تذكر أنه على جنابة وفيش في المسجد مكان هيقدر يستحم فيه خرج إلى بيته، فهذا واجب عليه أن يرجع إلى بيته حتى يغتسل. يبقى هنا الخروج الواجب في مثل هذا الشيء. قد يكون هذا الإنسان له عذر من الأعذار، على غير وضوء، المسجد ما فيش فيه ميضة، فخرج من المسجد للوضوء، يبقى هنا بسبب الحاجة له عذر في ذلك. جاء في حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن، وقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. في رواية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، إذا هذا نهي منه، لا يخرج أحدكم، لا يحمل النهي على الكراهة، وإنما يحمل على أن هذا يحرم إلا إذا كان في عذر من الأعذار. قد يكون من الأعذار أن الإنسان بيصلي في مسجد على محطة القطار والأطرقي، فخشية أنه يضيع عليه القطر والوقت ممتد مثلا، يبقى على ذلك له عذر أنه يخرج، أذن المؤذن لسه على ما يقيم الصلاة فترة طويلة حيضيع عليه القطار. أو إنسان رايح لامتحان وسمع الأذان في الشارع دخل المسجد حيصلي تأخروا جدا فيها خشي يضيع عليه الامتحان يسقط في السنة فخرج يصلي في مكان آخر أو كذا، هذا عذر. إذا كان له عذر يبقى على ذلك بين الإباحة وبين الوجوب وبين الكراهة. إذا كان له عذر، أما ليس له عذر يبقى يحرم عليه الخروج من المسجد. جاء في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة، خرج عليهم يعني جاء من بيته إليهم وعدلت الصفوف حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف. لمرة من المرات النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حيقيموا الصلاة وأقاموا الصلاة فعلا، ولما وقف في مكان الإمامة وعدلت الصفوف حيكبر الله أكبر تذكر شيئا فقال على مصافكم أو على أماكنكم، فمكثوا الصحابة واقفين ينتظروا. دخل بيته صلى الله عليه وسلم ثم خرج، قال خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام وقد اغتسل. يبقى هنا كان هو على جنابة عليه الصلاة والسلام ونسي أنه على جنابة، فلما أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف هنا الوقوف بين يدي الله عز وجل لا يحتمل إنسان يقول استحييت، تستحي من الناس؟ لا، تستحي من الله سبحانه وتعالى. وليس للناس أن يسألوا، ليس للناس يعني هنا لما قال على مكانكم مش في إيه يا رسول الله، في إيه خارج ليه؟ هذا من سوء الأدب أن يكون ذلك، ولكن على مكانكم خلاص على مكانكم انتظروا. فضل واقفين لغاية ما اغتسل وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. أيضا الاغتسال ما يطولش في الاغتسال، ما فيش ساعة يستحمى مثلا، ولكن الغسل يسير لأنه دخل وخرج عليه الصلاة والسلام ينطف رأسه ماء فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا حصل في المسجد أن الإمام تقدم يصلي بنا ثم قال للناس على مصافكم، راح يتوضأ الرعاية ينتظرونه كما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يسألش في إيه، هيقول في إيه، في أنا على جنابة والأنا لم أتوضأ أنا كذا. إذا كان سيتأخر الأفضل أن يقدم إنسانا آخر يصلي ويذهب هو فيغتسل أو يتوضأ ثم يدرك ما استطاع من الصلاة. يبقى هذا الحديث اللي فيه النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان هذا على عمومه، ولكن يخص بأشياء كما ذكرنا هنا، الإنسان تذكر أنه على جنابة، تذكر أنه لم يتوضأ للصلاة، شك في الوضوء أنه متوضي لم يدخلش في الصلاة وشاكك في الوضوء، ولكن إذا شك فليذهب فليتوضأ ثم يصلي الصلاة. أيضا يلحق العلماء به الإنسان الذي هو حاق أو حاقب، يعني أنه مزنوق معذور عايز يدخل يتبول عايز يتغوط ما يصليش على هذه الحال، ولكن يخرج بهذا معذور. أيضا أذن مؤذن بعد حس بطنه مشي عنده إسهال، يبقى هنا يتقال شيء يصلي وانت على حالك، لا، ولكن يخرج يتوضأ. يبقى هنا الحديث وإن كان في عموم أنه ما من أحد يفعل ذلك إلا وقد وقع في النفاق، لكنه مخصوص بأصحاب الحاجات أو أصحاب الأعذار. من الأبواب التي يذكرها الإمام النووي في الأداب هنا يقول: باب كراهة رد الريحان لغير عذر. كراهة رد الريحان لغير عذر، يعني إنسان بيعزم عليك بديك ريحة بديك شيء، يبقى هنا المقصد مش إزازة ريحة، مش إزازة ريحة ممكن تردها، لكن بيدي لك شيء من الريحة، بديك شيء من الريحة. إزازة ريحة ممكن تجد أنت في نفسك أني مش حاضر أرد لك مثلها، لا مش عايز. هنا الهدية من السنة الإثابة على الهدية، يعني إنسان يعطي الآخر هدية من السنة أن يثيب عليها. أحيانا إنسان يرد أنه لا مش قدرتي أنت تديني هدية وده هدية هدية عطاتها مرتبي كله على الهدية رد هدية، لا ما بقبلش هدية مش عايز هدية. يبقى على ذلك هنا بقدر كان الإمام أحمد رحمه الله إذا أهدي إليه شيء يقوم ينظر الشيء ده يقدر على رد مثله يقبله، فيهدى إليه تمر يرد سكر اللي يعرف يرده، يهدى إليه دنانير يرفضها ما يقبلش بأنه يهدى إليه شيء ما يعرفش يرد، كان فقيرا رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى هنا الإنسان أدرى بنفسه وأدرى أنه ممكن يحرج مع الناس في إيه، لكن هنا جاء في الحديث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عرض عليه ريحان، يعني إنسان يطلع إزازة ريحة وحيمثل منها، قال فلا يرده، ريحان من أطيبته من أجمل الأطيب رائحة، فقال فلا يرده. وعلل قال: فإنه خفيف المحمل طيب الريح، فإنه خفيف يعني في الحمل، في الحمل لأنه خفيف في محمله وطيب الريح. وجاءت أحاديث من حديث أنس ومن حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث عائشة فيها ذلك. فعن أنس رضي الله عنه هذا رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام، كان لا يرد الطيب، يعني لما إنسان يهدي إليه طيب، مع أنه هو صلى الله عليه وسلم كان من أطيب الناس عرقا، عرق النبي صلى الله عليه وسلم رائحته من أطيب الطيب، كان الصحابة يأخذوا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم يضيفوا على الطيب بتاعهم بحيث أن يقولوا عرق أطيب من الطيب، وهو يطيب لنا الطيب، ولكن يسن لنا صلى الله عليه وسلم فيقبل الطيب إذا أهدي إليه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكر غسل الجمعة، قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محترم، وأن يستن يعني يدعك سنانه يعني، وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد. فإذا عرض على الإنسان الطيب فليقبل الطيب إلا إذا كان يتأذى منه، إلا إذا كان يتأذى منه. في الماضي كان الطيب طيبا خالصا، الآن الطيب طيب عليه سبيبت، طيب عليه زيت، طيب عليه مواد كوية، طيب عليه مش عارف هنا لا ما تلزمنيش أن أنا أقبل منك هذا الشيء، قبل ما تحط لي في إيدي قل لي تقبل ولا لا، ما تحط ليش وأنا أقول عن نفسي أنا هذا الشيء. أنا كثير أرد الشيء ما أقبلوش، عندي حساسية في مناخير، أنت علامات الديني تسد مناخيري أسبوع، لا ما تأذنيش بهذا الشيء. بعض الإخوة يأخذ إيدك بالعافية كان أفضل، يحط لك يجري على الصابونة نغسل إيدينا هنا، لا ما تأذيش الناس بهذا الشيء. العطور الآن بقى كتير منها فيها مواد مؤذية، فيها مواد كوية، مواد المذيبة بتاعة الطيب نفسه، بتكون فيها أشياء أحماض أو غيرها تؤذي، فاحذر يكون حد عنده حساسية في الأنف، حساسية في الجيوب الأنفية، حساسية في الرئة، وإلا تؤذيه ممكن تقتله بهذا الشيء، يجيله حساسية، يجيله أزمة، يتخنق، مات، أنت اللي قتلت. فالطيب أيام النبي صلى الله عليه وسلم حاله كان طيب خالصا، الآن لا، مليان مواد مؤذية للإنسان. لذلك لا تحرجني ولا أحرجك، لأن أنا يقينا حرده، اللي هيجيب لي طيب حطه لي بالعافية يقينا حرجه، ما تعملهاش معايا أرجوك. فيعني بعض الإخوة بيعملوا بعدين هتلاقيني غبت عن المسجد يوم يومين، جات حساسية، جات أزمة، ما أقدرش المقادي. فرجاء إن لا معي ولا مع غير، قبل ما تحط الحد في هدوم ولا في ايديه الطيب خليه يشمه، شمه قبل واخذه، قال لك لا عندي حساسيه، لا داعي، لا مع صغير ولا كبير، واحذروا من العيال الصغيرين، العيال الصغيرين كتير عندهم حساسيه صدر، عندهم حساسيه انف، تحط له الطيب يتسد مناخيره ممكن يموت فيها. فاحذر من الطيب بتاع الايام دي اللي مولود، ما تضحكوش، ده امر حقيقي، امر حقيقي. يوم ما واحد يطب ساكت قدامكم هتعيطوا مش هتضحكوا. يبقى هنا لا تؤذي احدا بشيء، ولا اذا كان والله معك طيب من الطيب اللي هو ما يؤذيش ماشي مقبول على العين والراس، لا طيب فيه مواد مؤذيه. بعض الاخواننا بياعين العطور يجيب الطيب وبعدين يحط عليه زيت، المهم زيت ما يبقالوش بالنسبه لهم يعني ما يبقالوش لون، مش زيت طبيخ، يجيب زيت مكنه، زيت مش عارف ايه، ويحطه لك ده انا بشتري الجرام مش عارف ب 100 جنيه ولا 200 جنيه وهبيعه ب 2 جنيه، انا لازم احط عليه زيت. هو بيحط نفسه أعذار بهذا الشيء، لكن أنا مش ملزم تحط لي زيت مكنة وشرمه أنا، لا. يبقى هنا الطيب إذا كان طيبا لا يؤذي قبلناه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مؤذيا يبقى لا ضرر ولا ضرار، ولا تلزم أحدا بقبول هذا الشيء. يبقى هنا الطيب اللي بيذكره النبي صلى الله عليه وسلم، واحد هيحط لي طيب على إيدي بهذا الذي ذكرنا، هيهدي لي إزازة الطيب ثمنها 500 جنيه، لا الله الغني ما أقدرش أرد لك 500 جنيه بهدية مثلها، ولو أنت اديتني ب 500 ولا ب 500 يبقى مش هنقعد في مرتبي كله هضيعه على رد الهدايا. لا داعي للإحراج بمثل هذا الشيء، لا داعي للإحراج بالهدايا الثمينة الغالية، هذه لا تقبل إلا للي يقدروا على أنه يرد مثلها، أما من لا يقدر فلا تؤذي إنسانا بهذا الشيء. يبقى رجعنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عرض عليه الطيب فليقبل أو فليصب منه، فليصب طالب أنه طيب وأنه يتطيب به لليوم على الصلاة لكذا. فأبعل ذلك بأنه خفيف في المحمل، خفيف في المحمل يعني حمله، ما انت حط لك على ايدك حب الطيب مش ما مش مش طوق مش هتشيل كيلو، هذا ما تجيش شيء. اللي هنا حمله خفيف وايضا طيب الريح، وبرضه يقول لك ولا منة عليك فيه، لا من المنة في الإزازة، لما تديني إزازة يبقى لك منة علي، هتمن علي بهذا الشيء، لكن لما هتحط لي مس الطيب لا، عادة الناس ذلك، يعني لو سلمت عليك هيتنقل الطيب من إيدك لإيدي، يبقى لك إن ما فيش منة عليك بهذا الشيء. فالهدايا اليسيرة مقبولة، الهدايا اليسيرة. الهدايا الكثيرة ينظر فيها الهدية دي قصاد إيه، إذا كان قصاد دين الإنسان يرفض، إذا كانت رشوة على شيء يرفض، إذا كان محبة لله سبحانه وتبارك وتعالى رسوله وجلب المحبة ينظر يقدر يرد مثلها ولا لا يقدر يرد مثلها، يقدر على الرد يقبل، لا يقدر على الرد حتى يرجع إليه بقى هو في اختياره وتحمل المنة من الغير أو عدم الاختيار، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.